شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب القضاء باب اليمين على المدعي باب اليمين على المدعى عليه على المدعى عليه باب اليمين على المدعى عليه والبينة كما عرف على المدعي فإذا فقد المدعي البينة فيحال أو تحال اليمين على المدعى عليه. قال حدثنا عبد الله بن مسلم القانبي أنه قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي من الثقات المعروفين عن ابن أبي مليكة قال كتب إلي ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه وهذا الحديث جاء في الصحيحين وغيرهما أيضا وفي رواية من روايات مسلم قال لو يعطى الناس ما ادعوا عليه لا ادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه يحلف المدعى عليه ثم ياخذ اذا فقد البينه لكن اذا كانت البينه موجوده فلا ينظر الى ولا يرجع الى اليمين مطلقا. وهذا امر مهم جدا واضح جدا في الحقيقه قاعده من قواعد القضاء عامه ولا يخرج من هذه القاعده الا في مسائل خاصه او في مسائل الاموال قضاء باليمين والشاهد وغيره. نعم. قال النووي فيه انه لا يقبل قول الانسان فيما يدعيه بمجرد دعواه بل يحتاج الى بينه او تصديق المدعى عليه فان طلب يمين المدعى عليه فله ذلك وقد بين صلى الله عليه وسلم الحكم في ذلك في كونه لا يعطى بمجرد دعواه. وفيه دلاله لمذهب الشافعي والجمهور على ان اليمين تتوجه على كل من ادعي عليه حق سواء كان بينه وبين المدعى عليه اختلاط ام لا. ما ندري من اين جاءت هذه المساله. قالوا لا يعني تقبل لا يحتاج او لا يقبل الدعوى الا اذا كان بين انسانين اختلاط بحيث يكون جارا له او يكون من قبل عرف انهما يتبايعان ويتشارعان وغيرهما. والله اعلم ان هذه المساله لا تلزم لانه قد يكون حصل بينهما لقاء في الطريق وحصل ما حصل يحتاج الى القضاء وليس بينهما لقاء سابق مطلقا. ولذلك والله اعلم لا يلزم ان يكون هناك اختلاط سابق لانه قد يحصل بين المسلمين او بين اثنين شيء فجأة لا التقاء بينهما طول عمرهم. وقال مالك واصحابه والفقهاء السبعه وفقهاء المدينه ان اليمين لا تتوجه الا على من بينه وبينه خلطه لئلا يبتذل السفهاء اهل الفضل بتحليفهم مرارك في اليوم الواحد. الدليل ما هو؟ قالوا اذا كان هكذا اليمين يكون بدون خلطه بدون معرفه فياتي بعض السفهاء ويدعي على امام الحرم ويقول انه اخذ مني كذا. امام الحرم يتمثل امام القاضي ثم يحلف هكذا قالوا. لكن له طرق اخرى في الحقيقه ليس يلزم الاختلاط لكنه لا يقام او لا تقبل القضيه الا اذا كان هناك ملابسات. وان كان في الحقيقه يحتاج انه يقيم بين القاضي او امام القاضي فهذا امر ليس خارجا عن الشرع وخارجا عن المطلوب. وعلي رضي الله عنه قد قام مع اليهودي كما هو معروف في قضايا شريح قال اليهودي لما دعا عليه ان هذا درعي فقام علي رضي الله عنه على الماء عند القاضي فالمساله هذه وهي انه لابد ان يكون خلطه ليس بلازم بدون الخلطه ايضا ياتي احد السفهاء ويرى رجلا صاحب ذا هيئه وصلاح وتقوى ويدعي عليه فلا بد ان يكون على كل حال يعطى الحق مجراه سواء كانت الخلطه موجوده او ليست موجوده والا قد تضيع الحقوق ايضا في هذه الحاله. ثم بعد ذلك باب كيف اليمين ما دامت اليمين متجهه الى المدعى عليه فما هي صيغه اليمين. قال حدثنا مسدد انه قال حدثنا ابو الاحوص سلام ابن سليم ابو الاحوص الحنفي من الثقات قال حدثنا عطاء بن السائب كان صدوقا او ثقه لكنه اخترت باخرته وسلام سمع منه قبل الاختلاط. ما ندري امس كان اكد بعض الاخوان موجود ولا ما هو موجود. يزيد بن الزريع قال سمع من سعيد بن ابي عروبه في الحديث السابق يزيد بن الزريع سمع من حديث بن سعيد بن ابي عروبه وهو يروي عن قتاده فضعف الحديث لاجل تدليس قتاده. قال لا وقلت ان يزيد بن الزريع سمع من سعيد بن ابي عروبه قبل ضعف حفظه فاكد لحمه موجود اكد قال سمع منه بعد الاختلاط يزيد بن الزريع. ويقول قال ابن الكيال وهو في ابن الكيال في صفحه كذا 159 اظن انه قال سمع عبد الله بن مبارك ويزيد بن الزريع سعيد بن ابي عروبه قبل الاختلاط بكل صراحه. على كل حال فاعلموا يعني ليس يعني فيه شيء الاخ قد يتوهم والمتكلم قد يتوهم كل واحد له وهم فجزاه الله خيرا لكنه جددنا المعلومه بانه قد روى يزيد بن الزريع سعيد بن ابي عروبه قبل ضعف حفظه فحديثه مقبوله. هنا ايضا انظروا ابو الاحوص سلام بن سليم سمع عطاء بن السائب قبل الاختلاط وقيل سمع باختلاط وفي بعد الاختلاط على كل بعد الاختلاط ايضا والله اعلم. اذا كان بعد الاختلاط فالحديث يكون ضعيفا الا انه جاء له طرق. انا بيحيى وهو زياد ابو يحيى زياد العارج المكي الكوفي وهو ايضا ثقه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني لرجل حلفه احلف بالله الذي لا اله الا هو ما له عندك شيء. ادعى المدعي عليه بانه عليه ان لي عليه 1000 ريال او 100 ريال ولم تكن البينة عند المدعي رجعت اليمين الى المدعى عليه فبأي صيغة يحلف. فأحلفه النبي صلى الله عليه وسلم ولقنه قال احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء. ولا بد أن يكون فرضنا أنه له لشخص آخر اليمين على ما يستحلفك عليه صاحبك فإذا قلت أنا قصدت شخصا آخر ولم أقصد هذا لا تقبل هذه عند الله ولا عند الناس. فإذا حلف بأنه لا إله إلا أحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء فقد برئت ذمته يعني المدعي احلف بالله الذي لا اله الا هو ما له عندك شيء له اي للمدعي عندك شيء. قال ابو داود ابو يحيى اسمه زياد كوفي ثقه. هذه صيغه اليمين كيف اليمين يكون اليمين على قدره ما له عندك شيء. الظاهر قياسا عليه اذا كان اتهم بأنه قتل فلانا أو بأنه ضرب فلانا قتل هذا شيء كبير لكن ضرب فلانا فيقول بل أحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما ضربته وما شتمته وما كهرته إلى آخره مثل هذا كل شيء على قدره متعين حتى ينفي أو يثبت ما ادعي عليه. ثم قال باب إذا كان المدعى عليه ذميا أيحلف. يحلف ذمي هو الذي لا يسلم لكنه يكون من أهل الكتاب خاصة اذا كان وقيل اي واحد من اليهود غير اليهود والنصارى هل يجوز ان يكون ذميا؟ نعم الظاهر كل من يكون غير مسلم لكنه اراد ان يسكن مع المسلمين في بلاد المسلمين بالجزية فيقر عليه، فاذا وقعت الواقع معهم وحكم او وقع الحكم بين المسلم وبين الذمي او بين الذمي والذمي فهل يحلفون او لا يحلفون؟ باب اذا كان المدعى عليه ذميا ليحلف ام لا. قال حدثنا، انظروا هذا الحديث ماذا يفيد، وهذا من يعني فقه ابواب الائمه رحمه الله عليهم، قد يكون الحديث الذي يورده الفقه الباب يكون كانه بيان الحكم، فيكون الحديث دليل عليه اذا جزم بالحكم. باب المدعى عليه يحلف اذا كان ذميا فهذا جزم والحديث يدل عليه ان كان فيكون هو الحكم، لكنه في بعض الاحيان ايحلف او لا يحلف هذا يكون في الحديث ليس دليلا واضحا، ولذلك يبوب مثل هذه الابواب. قال حدثنا محمد بن عيسى، من هو؟ ابن الطباء، من الثقات المعروفين. قال حدثنا ابو معاويه وهو محمد بن خازم ابو معاويه الضرير، كان من الثقات الكبار. قال حدثنا العامش وهو سليمان بن مهران عن شقيق هذا هو شقيق بن سلمة ابو وائل الاسدي من المخضرمين، كان رجلا كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يوفق لحضور خدمة النبي صلى الله عليه وسلم أو للحضور عند النبي صلى الله عليه وسلم فبقي تابعيا. عن الأشعث بن قيس الكندي قال كان بيني وبين الصحابي أشعث بن قيس الكندي، وذكر أنه كان من الذين كانوا قد امتنعوا عن أداء الزكاة، هكذا ذكر، لكنه لما رجع إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى فرجعت إليه صحبته، وهناك من يختلف ويقول ومن يشرك بالله فقد حبط عمله. قالوا لا يسمى صحابيا إلا أن الصحابة وكذلك أهل الحديث المحدثون يعتبرونه صحابيا ويجعلون أحاديثه في مسانيده الصحابة. أشعث بن قيس الكندي. وجاء أن أبا بكر رضي الله عنه زوجه أخته أيضا، هكذا ذكر. هذه كلها يذكر دليلا على أن من كان منهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حصلت منه ردة ثم رجع إلى الإسلام فيرجع إليه فضل الصحبة. قال أشعث بن قيس الكندي قال كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، يعني كأنه يقول ليس بيني ليس لك أو أرضك ليست علي أو ليس لي ولا ما اشتريته ولا كذا، فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني للمحاكمة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أي لأشعث بن قيس قال ألك بينة؟ قلت لا. قال لليهود احلف؟ قلت قال لليهود احلف. فهنا الحديث يدل على أنه يحلف الذمي واليهودي من الذم إن أهل الذمة. قلت يا رسول الله، الصحابي رضي الله عنه أشعث قال يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي، إذا كان الحلف فهو يحلف لا يخاف الله تعالى ويذهب بمالي، فأنزل الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية أولئك لا خلاق لهم في الدنيا ولا ما لهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذن يحلف ويذهب مالي، هنا لم يحصل الحلف من اليهود أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود احلف الظاهر تقرير أن الحلف اتجه إليه كما يتجه الحلف على كل مدعى عليه، البينة على المدعي، فإذا فقد أشعث البينة رجعت اليمين على المدعى عليه اليهودي، وإلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع يقول احلف، فلكن بعضهم قال ما دام لم يقبل النبي لم يقبل المدعي حلفه ولم يحصل الحلف فيبقى شبهة هل أهل الذمة يحلفون أو لا يحلفون. ولذلك أبو داود رحمه الله قال باب إذا كان المدعى عليه ذميا أيحلف. لكن في مصر هذا ماذا يترجح، هل يحلف أو لا يحلف؟ الذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي بيده من الله التشريع لما قال احلف فثبت أن الحلف يرجع أو يؤخذ أو تؤخذ الحلف من أهل الذمة أيضا، لكنه لم يرضى أو رضي، لم تذكر القصة. الآية نزلت تخويفا لليهود وغيرهم أيضا الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم إذا حلف وأخذ مال إنسان فيكون الله تبارك وتعالى يغضب عليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة وما لهم في الآخرة من خلاق، سواء كان من اليهود أو من أهل الذمة وغيرهم وغيرهم. فلما لم يحصل الحلف اختلف العلماء، قالوا يحلفون أو لا يحلفون. والذي يظهر إذا ذهبنا للترجيح إن شاء الله فنجد أن فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إذا رجعتم أنهم كانوا يحلفون اليهود أهل الذمة على دينهم كما جاء، وكانوا يحلفون بالتوراة، يحلفون بالإنجيل. ففعل الصحابة فهمهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز أن يحلف، وتبقى القاعدة اليمين على المدعى عليه، هذه ثابتة في المسلمين وفي غير المسلمين. نعم، كيف هو؟ الظاهر هم يحلفون على ما يعظمون، على ما يعظمون، حتى أنه قالوا أن يعني شريح كان يستحلف النصراني قال والذي أنزل الإنجيل وأرسل موسى عليه السلام، كان الذي أنزل الإنجيل، فكان يستحلف بهذا. وفي قول الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أيضا أنهم يحلفون بما يعظمونه وهو بالتوراة، وكما أن المسلم يجوز أن يحلف بالمصحف أو بالقرآن، ليس بالمصحف، بالقرآن، المصحف لا لكنه بالقرآن. نعم، إيش هو بعد إيش تحريم؟ ولو بعد حرفوا لكنهم هم يحسبون أنه دينهم، أنه كتاب دينهم، فيعني التغليظ يكون عن طريق ما يعظمونه، وقطعا التوراة والإنجيل هم يعظمونه إلى الآن الذين هم على دينهم. نعم، ولو كان محرف لكنه لا يحلف على شيء مخصوص محرف، إنما على الإنجيل عامة، وفيه غير محرف وفيه أشياء غير محرف أيضا قطعا. نعم، يقول هنا فيه دليل على أن الكافر يحلف في الخصومات كما يحلف المسلم كقاعدة عامة، إذن بالتنوين إلى آخره. نعم، فقال الطيبي فإن قلت كيف يطابق نزول هذه الآية قوله إذن يحلف ويذهب بماله، قلت فيه وجهان، أحدهما كأنه قيل للعشر ليس لك عليه إلا الحلف فإن كذب فعليه وباله، وثانيهما لأن الآية تذكر لليهود بمثلها في التوراة من الوعيد، فحتى لو حلف بالتوراة فهم يعرفون أن الله تبارك وتعالى أنزل التوراة، وإن كانوا قد حرفوا وغيروا وبدلوا أشياء كثيرة، لكن إلى يومك هذا قد بقيت فيها أشياء موافقة لدين الإسلام، وحتى اسم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض النسخ، وحتى ذكر مهاجره، وأنا عندي نسخة من الكتاب المقدس طبع قبل 100 سنة وزيادة، كان عند الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله، فلما أراد أن يسافر آتاني بعض الكتب منها هذه النسخة، كنت أقرأ أمامه فيقول هناك في الحامش قال قف أن في هذا الأصحاء ذكر لمهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي يبعث ويهاجر بين الحرتين وذات النخلة ومدينة ذات النخلة إلى آخره، موجود إلى يومك هذا. كذلك سبحان الله إلى يومك هذا موجود في ويدا الذي هي لا يجوز لنا أن ننكر ولا أن نثبت، لكنهم يدعون أنه كتاب من الكتب السماوية، هكذا هم يقولون كتب السماوية. وعندهم نظام أيضا في حتى مع الوثنيين أنه لا يجوز أن يعترض أحد على الكتب السماوية، الويدا وقرآن وغيرها كلها، فموجود إلى الآن باسم معمد، معمد هكذا محمد صلى الله عليه وسلم معمد، وفيه أنه يأتي مرشد هكذا بمعناه في لغتهم الهندية السنسكرتية، قالوا يأتي مرشد اسمه معمد مبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد كان. نعم، فعلى كل حال، وعيسى عليه السلام إلى الآن موجود أنه يأتي رجل فيسمى فارقليط، فارقليط موجود إلى وقت قريب كان موجودا، قالوا غيروا فارقليط معناه محمود أو محمد. نعم، هم في لغتهم. ثم أنه يأتي، إن الله تعالى تجلى من فاران ونزل في ساعير، فاران هي جبل مكة، جبل من جبال مكة، فكل هذه موجودة إلى الآن لو تتبع الإنسان يجد. وكثير منهم في الحقيقة استهدى للإسلام بقراءة هذه الأشياء وبمقارنة القرآن وغيره. نعم، فالحاصل أنه إذا حلفوا فيستهلفون، يستهلفون أو يحلفون بماذا؟ هل بالله؟ نعم، هم يؤمنون بالله أو بما أنزل الذي أنزل التوراة والإنجيل أو الذي خلقنا والذي إلى آخره، حتى يكون تغليظا. نعم، ايش هو؟ ايوه، عندما ايه هذا اذا نعم، جزاك الله خير. هذه قصه خيبر، حويصه ومحيصه ذهب الى عبد الرحمن بن حويصة ومحيصة بن مسعود، ذهب إلى خيبر فتفرق بعضهما من بعض، فوجد عبد الرحمن مقتولا مرميا في عين نخلة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن اليهود قتلوه، فطلبهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتحلفون 50 منكم أن اليهود قتلوه، بين ما هي موجودة، فتستحقون دم قاتلكم ويسلم إليكم بنسعته، يعني تقتلونه. قالوا كيف نحلف على شيء لم نشهده؟ فقال إذن يحلف اليهود 50 أيمانا منهم. فقالوا يا رسول الله كيف بأيمان قوم كفار؟ وقفت المسألة هنا، فكره النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح البخاري وغيره، فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطل دمه، أن يهدر دمه، فوداه بمئة إبل من إبل الصدقة. فيقول أخوه، من هو اسمه؟ يقول أخوه والله لقد ركلتني ناقة منها، يعني بقصة بحفظ القصة كأنه وضبط القصة، يقول لما سقت هذه المئة الناقة أو الناقة المئة فركلتني واحدة منها. فهو يعني أيضا كما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتبرئكم اليهود 50 إيمانا منهم. نعم، فلا شك أنه يستحلفون، لكن بماذا يستحلفون؟ بما يؤمنون به ومن كتابهم التوراة، وكذلك حتى بالله عز وجل إذا كان يحلفون. نعم، على كل حال، باب الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه. الرجل يحلف على علمه فيما غاب عنه، كيف غاب عنه؟ في المعاملات التي غابت عنه، لكنه في الحقيقة كأنه يعلم أو يتخيل، فهل يجوز له أن يحلف؟ الذي يظهر أنه إذا كان متيقنا، وقد يكون التيقن حاصل توهما أيضا، أما إذا كان شاكا فلا يحلف، لكنه قد يكون التيقن حاصل له بسبب من الأسباب ويحلف، جاز له أم لم يجوز. نعم، قال هنا فهل يحلف، جاز له أن يحلف فيما غاب عنه ولم يكن حاضرا أم ماذا؟ فيقول هنا حدثنا محمود بن خالد، وهو محمود بن خالد السلمي الدمشقي من الثقات أبو علي، قال حدثنا الفريابي، وهو معروف محمد بن يوسف الفريابي، قال من الثقات قال حدثنا الحارث بن سليمان، وهو أيضا حارث بن سليمان الكندي الكوفي صدوق، قال حدثني كردوس، كردوس الثعلبي، هكذا جاء اسمه كردوس، عن الأشعث بن قيس أن رجلا من كندة ورجلا من حضرموت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي يا رسول الله إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا، فتحيى الكندي يعني لليمين وساق الحديث. هذا تقدم يقول قال وإن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده، يعني أبوه يغتصب وربما يكون مات فورث هذا وهي في يده، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم من رجل الحضرمي هل لك بينة؟ قال لا، ولكن أحلفه. وحلفه كيف ذلك؟ هو نفسه، ولكن أحلفه والله ما يعلم أن أرضي اغتصبنيها أبوه. فتهيأ الكندي يعني لليمين، وهذا كله أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه يكون الحلف فيما غاب عنه إذا عرف يقينا أن هذا من أبيه، أنا ما عارف أنه أخذه أو اغتصبنيه. المسألة إذا كان إنسان وجد إرثا شيئا ما من أبيه، هل يجوز له أن يأخذ وإن لم يدري أن أباه جمع هذا المال من حلال أو حرام؟ هذه المسألة في الحقيقة أن قد ذكر الأئمة قالوا هذا له حلال من حيثية الإرث، جاز له أن يأخذ ولو كان أبوه جمع من مال فيه شبهة. فعلى هذا المعنى هو كان يملك الظاهر وكلاهما والله أعلم مسلم، لكنه الحلف على ماذا؟ قال لكن أحلفه والله ما يعلم، يعني ما يقول أن والله هذا أرضي وهذه أرضي وأنا أرض أبي وكذا، والله ما يعلم أن أرضي اغتصبنيها أبوه. فتهيأ الكندي يعني لليمين، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل يمين هذا الرجل بهذه الصيغة، بحيث أنه وإن هو ما يعرف أنه أبوه اغتصبه فيحلف والله ما أعرفه، إن كان عرفه لا يجوز له أن يحلف، فإذا لم يحلف يرجع الحكم على هذا بأن يرد أرضه إلى المدعي حتى ولو لم يكن عليه بينة. لكنه إذا أنكر، والنقول إذا أنكر الحلف بأن هذا لا أنا عارف أنه لا اغتصبه أبي لكني أنا لا أعطيه، ففي هذه الحالة لا بد أن يرد الأرض إلى صاحبه، أو يكون صلحا فيما بينهما كما جاء فيه ليس لواحد منهما بينة. لكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم هنا استحلف بهذه اللفظ والله ما يعلم أن أرضي اغتصبني أبوها، نعم هو ورث لكن ما يعرف أن أبوه اغتصب، فيكون المال أو الأرض تبقى له في يده وإن كان أبوه قد غصب وهو لا يعلم. نعم أيوة. كيف يعني؟ هذه مسألة في الحقيقة إن شاء الله الذي قرر العلماء الآن تأتي في مسائل كثيرة، أنه إذا عرف أن أباه قد أخذ حق ناس مخصوصين، حق ناس مخصوصين وعلم، فيجب أن يرد إلى أصحاب الحقوق، لكنه ربما تكسب وفيه خلطة من مال من طريق حرام، قد يكون من ربا أو قد يكون من كذا، فهذا للوارث يكون حلالا، للوارث يكون حلالا. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن دار كان يملكه أبوه وهو في مناقب ابن الجوزي، قال سئل عن دار كان يملكه أبوه وكان أبوه، لأن الإمام أحمد كان ورعا جدا، فكان أبوه يشتغل في شرط أظن هارون الرشيد، لا 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 ليس هارون الرشيد، الذي قبله، على كل حال لبعض الخلفاء، فقالوا إن هذه الدار عطية من الخليفة، فقال أنا ورثته ولا أدري من أين جاء. هذا كأنه رد بهذا، فأخذوا من هذا أن الإرث إذا كان لا يعرف بحقوق أعيان مخصوصين بأن هذا المال هذا حق فلان، إذا لم يكن يعرف ولم يدعي أحد ففي هذه الحالة جاز له أن يأخذ، لكن إذا عرف أن هذا الحق الخاص لفلان يجب عليه أن ينخلع عنه. ثم يأتي الحديث أيضا، قال والحديث نفسه تمامه، قال حدثنا حناد بن السري من الثقات، قال حدثنا أبو الأحوص هو سلام بن سليم، عن سماك هو ابن حرب، عن علقمة بن وائل بن حجر الحضرمي، عن أبيه وائل بن حجر الصحابي، قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. بالعكس، يعني ممكن قصة واحدة وجاء قال هذا أبوه قد غصب أرضي وهي في يده، وجاء خاصمه، فجاء الرجل وقال يا رسول الله هذا يريد أن يأخذ الأرض التي أنا ورثته من أبي، إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي. فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي ألك بينه؟ قال لا. قال فلك يمينه. فلك يمينه، يعني ليس لك إلا أن يحلف ويتبرأ. قال يا رسول الله إنه فاجر ليس يبالي ما حلف، ليس يتورع من شيء. فقال ليس لك ذلك إلا منه، ليس لك ذلك منه إلا ذلك، ليس لك منه إلا ذلك، يعني الآن ليست لك حيلة إلا أن يحلف أو لا يحلف، فإن حلف فقد برئت ذمته عند الله، وإن لم يحلف وجاء النقول فهنا ينظر القاضي فيه هل يصلح بينهم، هل ينتزع منه إلى آخره. نعم. يقول الخطابي فيه من الفقه أن المدة عليه يبرأ باليمين من دعوى صاحبه، وفيه أن يمين الفاجر كيمين البر في الحكم. الفاجر يعني هو قال إنه فاجر، هنا يعني قد يكون والله أعلم أيضا قضية أخرى أنه اتهمه بالفجور، فهل تقام عليه القضية أو لا تقام عليه؟ ما أدري على كل حال، لكنهم قالوا أنه في مجلس الحكم يتكلم بعضهم على بعض بشدة في مثل هذا لا يؤاخذون عليه، لكن إذا كان في خارج المجلس فيؤاخذ عليه، هذا قول بعض العلماء، لكنه ما دام فجره وجعله فاجرا في الحقيقة قد يقام عليه، بأي دليل أنت قلت لي فاجر؟ أثبت لي إلى آخره، وإلا إيش ماذا يسمونه؟ رد الاعتبار أو شيء. نعم. فلكنه قال يا رسول الله إنه فاجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ولم يأتي أنه قال لماذا تقول فاجر، ليس يبالي ما حلف، ليس يتورى من شيء، قال ليس لك منه إلا ذلك، فاليمين على المدة عليه ويتبرأ. قال الشوكاني في هذا دليل على أنه لا يجب للغريم على غريمه اليمين المردودة، ولا يلزمه التكفير، ولا يحل الحكم عليه إذا بالملازمة ولا بالحبس، إذا كان يحلف أنه ليس لك علي شيء ففي هذه الحالة لا يلزم شيء. فالحاصل أن الخصومة بين رجلين إذا كانت وليس لأحدهما بينة فالمدة عليه يحلف، فإذا حلف سواء كان ذميا أو مسلما، فإذا حلف فقد برئت ذمته عند الناس، والحق والحقيقة عند الله تبارك وتعالى. جاء في حديث في صحيح مسلم هنا في بعض الروايات في بعض الروايات فانطلق ليحلف، يعني جاء ليس لك إلا فلك يمينه، فانطلق الكندي ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر الرجل أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. اذا كان يعرف يعلم ان هذه الارض مغصوبه من ابيه لاحد فيجب عليه ان يرد. اما اذا كان جمع ابوه من المال ولا يدري من اي وجه جمع ففي هذه الحاله الورع شيء اخر، كما قال بعض الشيوخ الفتوى شيء والتقوى شيء اخر، فيكون التقوى والورع شيء اخر، ولكن من حيث الظاهر يجوز له ان يتملك هذا المال. والان مساله في الحقيقه مهمه جدا، يعني كنا في بلاد الغرب فسال، وهذه مساله تاتي كثيره الان، فالابن صار مسلم، بنت صارت مسلمه، ليس لابيهما الا واحد كافر وله اموال ملايين وملايين. الان تذكرون انه هناك اختلاف الدين في شروط الارث، ثبوت الارث، انه يكون دينهما واحد، اما اذا اختلف الدين فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هنا في الحقيقة لم نجد اجتهاد إلا من الإمام أبي حنيفة رحمه الله، قال الكافر لا يرث من المسلم، أما المسلم فقد يرث الكافر، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الآن لو ترك هذا المال في الحقيقة ابن واحد وأبوه إن كان جمع من طريق حلال أو كذا أو حرام كافر، لو ترك ملايين ملايين ربما تذهب للكلاب وربما تذهب لأمور فاجرة كذا، فلماذا لا يقال إنه مصلحة يأخذ على فتوى ابن أبي حنيفة رحمه الله أنه يرث؟ وفي النظام عندهم يرث سواء كان مسلم أو كافر، عندهم في النظام أنه يرث، حتى قد يرسلون له إذا كان كتب الوراثة لما يدخلون في المستشفى فيكتبون من يكون بعدك وارثا لما أنت عليه، فإذا كتب وهو لا يعلم يأتيه المال عنده بدون علم منه. كان بعض الإخوان في بريطانيا هذا وجدته هناك، كان سعوديين ذهبوا وكان أولاد يدرسون وهم صالحين جزاهم الله خير، فكانت بجانبهم امرأة نصرانية، نصرانية قديمة، وكانت على نصرانيتها يا مسيح يا عيسى يا كذا يا يشوع كانت تذكر، فكانت وحدها، فيرون أن هذه معذبة وأولادها بعيدين لا يأتون عندها، وبل يرسلون لها رسائل عند عيد ميلاد عيسى عليه السلام الذي يقولون بهذه المناسبات، لكن هؤلاء بحكم الجيرة كانوا يرسلون لها الطعام وكذا، فما كانت تقبل، قالت ما عندي فلوس ما أقبل، لأن عندهم شيء إذا أعطيت هدية كأنك تطلب منه الفلوس، هكذا تعودوا على كل حال. فكانوا يخدمونها، وحتى البنات كانت تأخذ ثيابها فكانوا يغسلون يأتونها، فتعلقت بهم فدعوها إلى الإسلام لكنها ما وفقت، بدأ حتى نقلوها إلى بيتهم في غرفة وكانوا يخدمونها حتى نقلت إلى المستشفى. لما نقلت إلى المستشفى فذهبوا مرة أو مرتين للزيارة ورجعوا، وأخيرا بعد موتها وهم لما عرفوا موتها فتأسفوا وراحوا المستشفى وعرفوا أن الحكومة هي التي تتولى، لكن بعد أسبوع يأتي شيك بملك هذا البيت لفلان الجار المسلم، كتب هكذا، قال نحن الحمد لله ما نحتاج، عندي هذا البيت مشترى وعندي في السعودية بيوت كثيرة، قالوا لا خلاص هذه كتبت لك، وهو ما يعرف أنها كتبت، لأنها بهذه المعاملة الحسنة سألوها من يريث ومن يأخذ بعد ماذا هذا البيت كله لهم. فيحصل هذا على كل حال. فإذا هل إذا كانت جمعت بالحرام ووهبتني أو وهب لي أحد أو الظاهر لا يكون إن شاء الله عندهم موجود هذا، فإذا أنا أريد أن أقول الكافر الولد المسلم إذا كان يقال له هذا أبوك خدمات وأنت ورثت هذا يأخذه إن شاء الله كأنه مال موهوب أو كذا، أحسن بدل أن يتركه للفساد وغيره، وإلا هم يرمون للكلاب ويرمون لأمور سيئة ضد الإسلام والمسلمين. نعم كيف يعني؟ ها ولهذا الامام ابو حنيفه رحمه الله وجهه لتكريه القراء العطف الكافر مسلم ومسلم الكافر، يعني حتى لا يكون في قلوبهم ميل الى الكفار، هكذا وجهه. لكن نقول المصلحة على كل حال، لا أنا ما أنا أصر، لكن أقول المصلحة تقتضي أنه يأخذ ولا يترك حتى لا يستعمل للشر وغيره. فإذا أخذ وبنى بها مدارس إسلامية وغيرها وغيرها، ملايين وملايين تكون، ما لها حساب. نعم. ثم بعد ذلك قال باب الذمي كيف، باب الذمي كيف يستحلف، كيف يطلب منه الحلف. قال هذا الحديث، قال حدثنا محمد بن يحيى وهو ابن فارس الزهلي، قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن حمام، قال اخبرنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري قال حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد ابن المسيب. رجل من مزينة، ما حاله وكيف هو ما دام مبهم، والمبهم مثل المجهول، لا ندري هل هو كان ثقة ضعيفا كاذبا صادقا، ولذلك مثل هذا الإبهام يكون في الإسناد يكون سببا لضعف الحديث، فالحديث هذا ضعيف. لكن ما حكمه، هل له ما يقويه؟ حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لليهود، أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة، أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى صلى الله على نبينا وعليه وسلم، ما تجدون في التوراة على من زنى. الحديث الذي جاء فيه أنه جاء برجل وامرأة قد زنيا، فلما تحاكموا فيما بينهم حكم عليهم ربيهم أنه عليهم الرجم، فقالوا فيما بينهم تعرفون أن هذا نبي العرب وهو نبي، فلو ذهبنا ووجدنا عنده فسحة له لا يرجم، فيكون عند الله لنا عذر. فجاءوا على طمع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقضي لهم بعدم الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة على من زنى. وفي روايات أخرى صحيحة مسلم وغيره ليس فيه أنزل التوراة، ماذا تجدون في التوراة؟ قالوا نحمم ونجلد. فقال ائتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فلما جاءوا بالتوراة فجعل عبد الله بن سوريا يده على أصحاح أو آية الرجم وقرأ ما حوله، فقال عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا وأسلم قال ارفع يدك يا عدو الله، فلما رفع ففي آية الرجم. فهنا في الحديث هذا في الحقيقة فيه بعض الضعف، لكنه جاء في رواية مسلم عن البراء بن عازب، مر النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حكم الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. فلما ما أدري كيف نقلت قال ثم قال صلى الله عليه وسلم أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لولا، قال اليهودي لولا أنك نشدتنا بهذا لم أخبرك، نجد الرجم ولكن كثر في أشرافنا فاتفقنا على هذا. هذا في صحيح مسلم. فإذا هذا الحديث فيه ضعف، ولكن حديث الصحيح يتابعه، فالحكم الصحيح في هذا الإسناد الذي فيه رجل من مزينة أنه حسن لغيره، يعني للحديث الذي جاء في مسلم تقوى وكلاهما بمعنى واحد. فإذا يحلف الذمي على ما يحلفونهم على دينهم، كما حلف النبي صلى الله عليه وسلم اليهود أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، ماذا تجدون في التوراة على من زنى؟ فهناك يحلفون والله الذي أنزل التوراة نجد فيه كذا وكذا. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ من الثقات قال حدثني محمد يعني بن سلمة الحراني من الثقات قال عن محمد بن إسحاق عن الزهري بهذا الحديث وبإسناده قال حدثني رجل من مزينة ممن كان يتبع العلم ويعيه. انظروا هذا التوثيق أو ليس بالتوثيق، والله أعلم هذا توثيق من الزهري. الزهري يقول بهذا الحديث بإسناده قال حدثني رجل من مزينة في ممن كان يتبع العلم ويعيه، لكن ليس فيه تعديل، ليس فيه تعديل في دينه، ما ندري كيف كان في دينه، لكنه ما دام كان يتبع العلم ويعيه فيبدو والله أعلم أنه كان حسن الحال، فيكون الحديث السابق الذي فيه رجل من مزينة لهذا ولما جاء في رواية مسلم موافقة له يكون الإسناد حسنا لغيره. نعم. ثم قال حدثنا محمد المثنى من الثقات قال حدثنا عبد العالى، وهو في هذه الطبقة عبد العالى ابن عبد العالى السنعاني، والآخر هو عبد العالى ابن عامر الثعلبي وكلاهما ثقة. قال حدثنا سعيد وهو سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أي لابن سوريا أذكركم بالله الذي نجاكم من آل فرعون وأقطعكم البحر، وأقطعكم البحر يعني وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، وأقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى وأنزل عليكم التوراة على موسى أتجدون في كتابكم الرجم، قال ذكرتني بعظيم، يعني لو ما خوفتني بعظيم ربما كان يدلس، لكنه يقول ذكرتني بعظيم ولا يسعني أن أكذبك، لا يمكن أن أكذبك. فساق الحديث وقال كما مر في صحيح مسلم قال لولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك، نجده الرجم ولكن كثر في أشرافنا هذا فاتفقنا على هذا. فهذا أيضا هذه أيضا صيغة من الصيغ التغليظي على الاستحلاف من غير المسلمين. وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا بأخصر من هذا. إرسال إكرمة هذا الذي يعني هنا في الحقيقة لأجل الحديث السابق ولأجل حديث يعني موسى الذي جاء فيه عكرمة عن ابن عباس الظاهر في رواية البخاري، لكنه جاء هنا هكذا. انظروا فيه أنه حديث البراء وابن عباس. نعم. فهنا جاء سورة الإرسال لكن الرواية صحيحة لأنه موصول من طرق أخرى كما أخرجه البخاري. نعم. ويأتي أيضا قال وسيأتي عن جابر في 4452. في الحديث فيه دليل على جواز تغليظ اليمين على أهل الذمة بما يعتقدون تعظيمه. نعم. فإذا كان نصراني والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى والله الذي أرسل عيسى وإلى آخره مثل هذه الذي يكون إن شاء الله فيه تغليظ وجاز أن يحلفوا على ما يعني هم يعتقدون، لكن إذا قيل لهم والذي بعث محمدا ربما يحلف وهو لا يعتقد أنه بعث محمد، الكثير منهم لا يعتقدون وإن أكثرهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. باب الرجل يحلف على حقه أو يحلف على حقه، فهل يحلف أو لا يحلف؟ له حق ما دام حقه ثابت جاز له أن يحلف، وأما الحلف الكاذب أو اليمين الغموس فيعرف المسلم أن هذا لا شك أنه فيه إثم عظيم، فإذا كان يعرف حقه فله حق أن يحلفه. قال حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة، عبد الوهاب ابن نجدة مضى من الثقات أيضا، وموسى ابن مروان الرقي كلاهما قال حدثنا بقية ابن الوليد، بقية ابن الوليد هو معروف بقية ابن الوليد ابن صائد الشامي، وكان من المدلسين عن الضعفاء كثيرا، فكان يحذف من الإسناد الضعيف، يعني يكون سمع من ضعيف ويحذف الضعيف ويبقي الثقة بعده عن الثقة. فبقية ابن الوليد هنا دلس عن بحير ابن سعد، بحير ابن سعد السفولي أبو خالد الحمصي من الثقات، عن خالد بن معدان الكلائي الحمصي أيضا ثقة عن سيف وهو سيف الشامي والثقة والعجلي عن عوف بن مالك وهو عوف بن مالك بن نضلة أنه حدثهم صحابي أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل, يعني لأنه لم يجد مدعاه مقضي عليه لما أدبر قال حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس, فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. يعني هنا كأنه خوف النبي صلى الله عليه وسلم, يعني ظاهر كلامه يظهر هكذا حسبي الله ونعم الوكيل, فقال أنت عجزت عن إقامة حقك فالله يلومك, وليس هناك حسبك موضع حسبي الله ونعم الوكيل, ولكن عليك بالكيس أي عليك بالتعقل في الأمور فلا تدخل في مسألة ليس لك فيها حق, إذا لم يكن عندك دليل فلا ينبغي لك أن تقضي أن تطلب هذا الشيء. هو الذي يقصد به عليه حسبي الله ونعم الوكيل أي إن الله لا يرضى بالعجز, وعليك بالكيس أي بالإحتياط والحزم في الأسباب. حاصله أن الله تعالى لا يرضى بالتقصير ولكن يحمد على التيقظ, يحمد على التيقظ, فلا تكن عاجزا وتقول حسبي الله ونعم الوكيل. نعم. فهذا الحديث فيه ضعف في الحقيقة, القصة لم تثبت بهذه السورة لأجل أن بقية ابن الوليد مدلس ويكون لعله حذف كذابا أو حذف ضعيفا, ولذلك الأئمة رحمة الله يضعفون هذا الحديث, لكنه لما قال حسبي الله ونعم الوكيل فعرفنا أن موضعه في الحقيقة يكون للإنسان فيما إذا كان لا يكسل في أمور, يجلس بدون استخاذ الأسباب ثم يقول حسبي الله ونعم الوكيل, أو يتكل على الله تبارك وتعالى بدون أن يتخذ الأسباب, لئلا يكون في هذا الحديث هو معنى اللوم في عدم اتخاذ الأسباب. نعم. وهذا يعني لو لم يثبت هذا الحديث هذا المعنى ثابت في أحاديث أخرى أيضا, فالإنسان يعرف معنى التوكل هو أنه يأخذ الأسباب ثم يتوكل على الله تعالى لا يتكل على الأسباب, فقد تكون الأسباب كلها موفورة موفة لكنها لا تعمل عملها لأن نواصل الأسباب كلها بيد الله عز وجل. نعم. ثم بعد ذلك صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه, بعض الإخوان كان قال أمس قلت أن سفيان بن عيينة قال ماذا تشتهي, قال إسناد عالي والبيت الخالي والصحيح قال أنه من ابن ومعين وهو عن ابن معين قوله, لكن لا تجد هذا القول موصولا مسندا عند أحد. نعم. ابحثوا أيضا هل تجدون أنما نقله ابن الصلاة. نعم. صليت ركعتان أو ركعتين, ما هو الصحيح؟ ركعتين لأنه منسوب بالياء. صليت ركعتين ما بعد الطواف في حجر إسماعيل, هل هذا يبطل العمرة أم العمرة صحيح؟ أبدا, في أي مكان صليت وخاصة إذا كان مقام إبراهيم مزدحما بالطائفين لا يجوز لك أن تصلي هناك, لأن الصلاة لابد أن تكون بالخشوع والخضوع, ولا يحصل لك الخشوع والخضوع, ولا يجوز لك أن تحيط أو تتحوط بالناس ثم تصلي, فتصلي في حجر إسماعيل أو في أي مكان من أطراف المسجد الحرام ويكون إن شاء الله آمنا من المرور الناس ومن زحمة الناس. أنا موظف في شركة لتوزيع المواد البترولية, وهذه الشركة تبيع صنادات وقود لأي شركة تستعمل المركبات, ولكن بعض الشركات الخاصة من طرف الدولة, بعض الشركات الخاصة مدعمة من طرف الدولة تعطيهم الدولة نصيب من المال لشراء هذه السندات, ولكن هم يبيعونها بأقل من ثمنها لأشخاص آخرين, فهل من الجائز أن أشتري هذه السندات؟ أولا, هل يجوز لهم أن يبيعوا؟ هل لهم تخوير من الدولة أو إباحة من الدولة أن يبيعوا؟ لا, انما هو لاجل انهم يسترخصوا ويبيعوا على الناس رخيصا، فهذا يذهب يبيع هذا السند لعامة الناس، لا يصح ولا يجوز لك ان تعينه على هذه المخالفة، لان مخالفة الدولة الاسلامية في الحقيقة خيانة، ومن التدين الا تخون دولتك. لدي مال يحول عليه الحول شهر 11 من هذه السنة، وقد أقرضته كله إلا 500 دينار، فهل يجب علي إخراج الزكاة عند بلوغ شهر 11 أم يجب علي تحديد النصاب؟ هو إذا كان على ما أفتى العلماء، إذا كان الدين الذي أعطيته مثل البنك محفوظ، متى ما تطلب يعطونك، ففي هذه الحالة يجب عليك أن تودي تحاسب كل سنة. إذا كان عندك من المال 50,000 عشرة في الدين، ولكنه ليس يخاف غرقه وليس يخاف ضياعه، فلا بد أن تحاسب أن عندك 60,000 وتخرج. لكن إذا كان عند الذين لا يقدرون وهم حجز عن الأداء، ففي هذه الحالة أفتى العلماء بأنه ينتظر، فإذا وجد يخرج لسنة كاملة، فإذا وجد يخرج لسنة كاملة. نعم، هذا هو الذي يقال في مثل هذا. بارك الله فيك. إيش هو؟ أي فين؟ لا، أنت ما كنت موجود، قلنا راجعنا الكيال فظل ذكروا أن يزيد بن الزرع روى عن سيد بن أبي عروبة، وعبد الله المبارك روى أن سيد بن عروبة قبل الاختلاف، هكذا نسوا. أي هذا على تعيني كما ذكر الألباني وغيرهم، لكنه الراجح فيها الاقتسام الحلي الاقتراء على اليمين، هذا هو، وليس أنهما يستهمان. مضطرب، فيه اضطراب في المتن. نعم، ذكر حتى في الشيخ الألباني وغيرهم كلهم ذكروا، لكنه خلصوا إلى أنه يكون الاستهام على القرى هو الراجح، فإذا ترجح والله أعلم فالاضطراب يروح. رجل تزوج من امرأة وقد نقل إليه أنها ذات دين، ولكن بعد أشهر اكتشف أنها لا تصلي وتسرق المال منه وتحاول الوقيعة بينه وبين أمه، فحاول إيش تصفيه، لا فحاول نصيحتها لتصلي، ولكنها تقول أنها تصلي وهي كاذبة، فطلقها بعد سنتين. هل يعتبر قد ظلمها؟ إذا كانت هي في الحقيقة كما كنت تقول وهي تحاول الوقيعة بينك وبين أمك، فهذه لا خير فيها، لكن نخاف ألا يكون قد يكون فيه أنت تقصير منك، بحيث لم تراقبها ولم تصلح حالها. كان من الممكن محاولة الإصلاح، إذا بذلت جهدك في الإصلاح ولم تصلح فطلقت وأنت غير ظالم إن شاء الله. وأما الذين يقولون يجوز الطلاق بدون أي سبب، فهذا فيه ظلم لا شك فيه. أنا مقيم في بريطانيا وبجواري مسجد، لكن يقومون بالجمع بين صلاتي المغرب والعشاء دائما، جمع تقديم بحجة أن الليل قصير وأنه دفع للمشقة، فهل أصلي في بيتي أو في مسجد؟ صلي معهم إن شاء الله جماعة، ثم صلي في بيتك عند الوقت إن شاء الله، صلي في بيتك عند الوقت حتى لا يحصل الخلاف، ولا بد أن تصلي في بيتك مرة أخرى إذا دخل الوقت. نعم، هناك في بعض الشهور، لا بد أن يفرق، بعض الشهور قد أفتى العلماء لا يبقى بين المغرب والعشاء إلا دقائق فقط، هكذا قالوا. وفي بعض المدن بالعكس يكون الشفق لا يغيب، بعض البلاد مثل فرنسا لا يغيب إلا بعد ساعتين أو 3 ساعات من غروب الشمس الشفق. فالناس أفتوا من هنا وسألوني فأنا محتار على كل حال، قالوا أنهم أفتوا، قالوا خذوا التعيين بين أو توقيت بين المغرب والعشاء بما في مکہ ساعه ونصف وصلوا ما ان الشفق يكون باقيا فاذا كان الليل طويلا في الحقيقه لا يجوز لهم يفعل لكن اذا كان الليل قصيرا ربما قالوا اننا وجدنا فتوى لبعض العلماء لكن الصلاه كانت على المؤمن كتابا موقوتا المساله ليست سهله ينبغي ان يعني يرمى الى هيئه كبار العلماء وغيرهم الذين يمكن ان يفتوهم بشيء الولد عمره 13 سنة منذ 10 أيام مريض ولم يصلي في هذه الأيام هل يرد صلاته أو كأنه تقول يقضي صلاته نعم إذا قدر لابد 10 أيام إن شاء الله وصوه بأنه يصلي شيئا فشيئا حتى يقضي جميع صلواته ولا يستهين لو تركته لا استهان بالصلاة مروا أولادكم بالصلاة وهم بناؤه 70 واضربوهم عليها وهم أبناء كيف يعني؟ الناس يفتون بأنك تعمل عمرة كلما نبت شهرك أسبوعين وكذا أما أن يقدر كم عمرة تكثير العمرة بهذه السورة صباحا ومساء تتذكر أنه لا يجوز لكن إذا نبت شعرك بحيث يحلق أو يقصر فجاز لك هذا هو المقدار الذي يقال يجوز إخراج الزكاة قبل إتمام الحول هو يعلم أن إيش أن آخر السنة لم يكون أو كم يكون يعلم أنه كم يكون آخر السنة لا إخراج الزكاة قبل إتمام الحول إذا كان الحول يتم في شهر رمضان وأنت احتجت لفقير المحتاج جاء إليك في رجب أو في جماد الأخرى فإن شاء الله تخرج بنيتي إذا جاء الحول تحاسب فيه لكن تقول وهو لا أن آخر السنة لا كم يكون كيف يعلم أنه آخر السنة كم يكون إذا كان راتبه ثابت لا بأس أنه يعرف فيخرج قبل إتمام الحول إن شاء الله جاز وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من عباس رضي الله عنه قبل إتمام الحول ولا يجوز أن يشك في هذا وإن كان في بعض المذاهب لا يجوز الحنفية يقولون لا يجوز إخراج الزكاة قبل حولان الحول لأنها مثل الصلاة وكان الصلاة على المؤمن كتابا موقوتا هذا التمثيل والتقييس ليس بصحيح ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أخذ والحاجات قد تأتي في الحقيقة للأمة أن يخرج الناس إن لم يكن عنده من مال متطوع يخرج قبل الوقت أيضا ويأتي الفقير ولا يحرم هنا امرأة هربت مع شخص وجلست معه 7 أيام ثم رجعت إلى أهلها فهل إيش يجوز التقدم إليها قال الله تبارك وتعالى هربت مع شخص وأنت لا تعرف أنه ما هربت تبعا وإذا خلى المرأة مع الرجل فالشيطان ثالثهما فقد يكون حصل ما يقال فيه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ثم بعد ذلك الرجم إذا كان في بلاد تقيم وإلا إذا تابت وأصلحت فقد جاز لك أن تتزوج وتتقدم أما الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين قال بعض العلماء لا يجوز نكاح العفيف من الزانية أو بالعكس فعلى هذا في الحقيقة قالوا لا يتزوجها إلا الزاني نفسه وفرضنا أن الزانية لم يتزوج معها فهل تترك هكذا في المجتمع وربما تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فإذا ظهرت توبتها جاز له أن يمسك بيدها أي أحد إن شاء الله نعم ها في حتو فين صاحب اردو والے ہیں طيب اگر کسی آدمی نے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تو کیا بعد میں اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں جی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی جو مسجد کا جھاڑو دیتی تھی انتقال ہو گیا لوگوں نے دفن کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر کو بتاؤ گئے آپ اور صحابہ کے ساتھ لے کر کے جنازے کی نماز پڑھی مدت کے بعد بھی اگر 2-4 مہینے 10 مہینے 2-4 سال بھی گزر گئے تو آپ جا کر کے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ کتنی مدت تک آدمی مسافر کہلائے گا, جتنی مدت تک سفر میں رہے, صحیح یہی ہے. لیکن فتویٰ امام ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے رضی اللہ عنہ کا, کہ جو شخص کسی بھی جگہ چار دن سے زیادہ رہنے کی نیت کرتا ہے تو پوری نماز پڑھے اور روزہ بھی رکھے. یہ احتیاطی فتویٰ افضل ہے بہرحال چار دن سے, ورنہ اگر چھ مہینے بھی اپنے کو مسافر سمجھ کر کے قصر کرتا ہے اور روزہ بھی نہیں رکھتا ہے تو وہ بھی جائز کہا گیا ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.